بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. كنا تحدثنا حول شروط الصلاة، وقبل ذلك تعرضنا لباب الأذان وأحكام الأذان وجمل الأذان والإقامة، ووقفنا على باب شروط الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في رسالته البدائع الباهرة، قال: باب شروط الصلاة. قال: الشرط لغة العلامة، وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وشروط الصلاة هي: الشرط الأول دخول وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومواقيت الصلاة على النحو التالي: أولا، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس أي ميلها للغروب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول بعد فيء الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ويستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله
لا أن ينكسر الحر
للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا، وقت العصر.
حسبك. باب شروط الصلاة. الصلاة كما مر معنا لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، وينبغي للمسلم أن يعتني بها، لأنها هي أول ما يحاسب عليه العبد في قبره، فإن صلحت نظر في سائر عمله. والصلاة هي آكد الفرائض العملية، وهي ثاني أركان الإسلام، ولهذا العناية بشروطها وأركانها وواجباتها دليل على حرص المسلم على صلته بربه. وهذه الصلاة التي اعتادها بعض الناس وأصبحت عادة عنده، بعضهم لا يستفيد منها شيئا، كما جاء في الحديث لا يكون له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها. ومن الناس من تلف الصلاة بثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول له قبحك الله ضيعك الله كما ضيعتني، فلا يستفيد منها شيئا. ومن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وتكون فاتحة خير له. ولهذا سنذكر شروطها بالتفصيل ثم نتعرض لأركانها وواجباتها ثم نعرج على سننها. فاحرص يا عبد الله على أدائها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، واحذر أن تكون من السراق الذين يسرقون من صلاتهم. أدها كما أمر الله جل وعلا وكما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. الشرط لغة العلامة، ومنه شروط الساعة أي علاماتها، وهو في الشرع ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. عدمت الطهارة مع القدرة هنا لا تكون الصلاة، لا تصح الصلاة. عدم ستر العورة مع القدرة هنا لا تصح الصلاة. عدم استقبال القبلة مع القدرة لا تصح الصلاة. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني قد توجد الطهارة لكن لا توجد الصلاة، لا يكون وقت صلاة. يتطهر المسلم لقراءة القرآن، يتطهر للطواف، يتطهر لدخول المسجد والبقاء فيه. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. وشروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة، ثلاثة لم يشر إليها المؤلف. لماذا؟ لأنها في كل عبادة تقريبا، الإسلام والعقل والتمييز، وقد مرت معنا سابقا. أي عمل لا يقبل إلا إذا كان شخص مسلما، لكن أرأيتم لو صلى الكافر هل تصح صلاته؟ ما تصح، لأنه مطالب بأساس الصلاة بما تبنى عليه الصلاة. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهنا رتب الأمر بالصلاة على الاتيان بالشهادتين. وكذلك العقل المجنون لا يصح منه عمل، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون، فهو ما عنده نية ولهذا لا يصح منها أي عمل. وأيضا في الصلاة التمييز وفي بعض العبادات البلوغ، لكن في الصلاة التمييز هذا شرط، لأن غير المميز لا تصح صلاته، أما المميز فتصح الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الشرط الأول دخول وقتها، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول بعد الثلاثة اللي قلنا لكم في كل عبادة دخول وقت الصلاة. الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها إلا إذا كانت قضاء لعذر، إنسان يعني نام عن الصلاة نسيها هنا يقضيها ولو بعد الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا محدد الوقت، ما في مجال لأن الإنسان يؤخر أو يقدم، ما في مجال، صلاة محددة بالوقت. ولهذا جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت، صلى به في أول الوقت ثم صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بينهما، الصلاة بينهما. وشروط الصلاة تكون قبلها ومعها، شروط الصلاة تكون قبلها ومعها، يعني تستمر معها. فالوقت يعني أول وقت الصلاة، ولكن يستمر في مع الصلاة، هكذا إذا ستر العورة، هكذا الطهارة، لأن بعض الأركان، بعض أركان الصلاة يعني تكون في أول الصلاة، شروط بعضها قد تكون قبل، شروط قد تكون قبل الصلاة. فالإنسان يحافظ على هذه الشروط ويحرص عليها، مثل الطهارة، الطهارة لابد أن تكون قبل الصلاة، ما يدخل الإنسان في الصلاة حتى يتطهر، حتى يتطهر، وتستمر الطهارة إلى أن يفرغ من صلاته، إلى أن يسلم. فلو نقض الطهارة في آخر الصلاة قبل التسليم ما صحت صلاته، فهي تستمر معه، تستمر معه. وهكذا أيضا ستر العورة، وهكذا أيضا النية، والنية مقارنة للصلاة كما سيأتينا، مقارنة، يعني ما ينوي قبل الصلاة بوقت طويل، لا، ينوي قبل أن يدخل أن يحرم الصلاة، فهي مقارنة للصلاة، ولا بد من استمرارها. الفرق بين الركن والشرط، الشرط في العبادة يستمر فيها، أما الركن فإنه لا يستمر فيها، الركن يمكث فيها جزء وينتهي. ألست ترى أن تكبيرة الإحرام إذا كبرت انتهت، الركوع إذا ركعت رفعت منه انتهى، السجود إذا سجدت انتهى. فالركن يمكث في الصلاة شيئا يسيرا ثم ينتهي، أما الشرط لا، لا بد أن يستمر إلى نهاية الصلاة، لا بد أن يستمر إلى نهاية الصلاة. والوقت من أهم الشروط، من أهم الشروط، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله، بدأ به المؤلف غفر الله لنا وله. قال ومعنى يعني قوله دخول وقتها، ولم يقل وقت الصلاة بل قال دخول الوقت، لأن الصلاة يدخل وقتها بحسب نوعية الصلاة، فللظهر وقت، وللعصر وقت، وللمغرب وقت، وللعشاء وقت، وللفجر وقت، وسنبين ذلك بالتفصيل بحول الله وقوته. الصلاة لا تصح قبل الوقت، الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا بالإجماع، لأن الوقت من التوقيت، الوقت من التوقيت وهو التحديد، فالصلوات لها أوقات لا تصح بدونها، محددة شرعا. آكدوا شروط الصلاة هو الوقت، ولهذا الشارع شرع التيمم إذا لم نجد الماء محافظة على الوقت، ما يعني شرع للناس أنهم ينتظرون حتى يجدوا الماء ولو خرج الوقت، لا، الشارع أباح لنا أن نتيمم إذا خشينا خروج الوقت، ما وجدنا الماء أو عجزنا عن استعماله. ثم قال ومواقيت الصلاة على النحو التالي: أولا وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس أي ميلها الغروب، وقت صلاة الظهر. لماذا بدأ بها المؤلف؟ قال العلماء لأن جبريل عليه الصلاة والسلام حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت بدأ بصلاة الظهر، ولهذا تسمى الأولى، تسمى الأولى، وتسمى صلاة الهجير، صلاة الهجير أو الهاجرة، وتسمى صلاة الظهر، وتسمى صلاة الظهر. جبريل عليه الصلاة والسلام، أما الرسول فبدأ بصلاة الظهر، يقول صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين الفي مثل الشراك، ثم صلى العصر. فشرع المؤلف بوقت صلاة الظهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى به جبريل عليه السلام في عند البيت صلاة الظهر، بدأ بها. ولكن لو حسبنا أول صلاة بالنهار ما هي؟ صلاة الفجر. وإذا قلنا صلاة الفجر هي الأولى تحقق أن العصر هي الوسطى، تحقق أن العصر هي الوسطى، صلاة الوسطى، يعني بين الظهر والفجر وبين العشاء والمغرب. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الأولى هي الفجر، ومنهم من الحنابلة أبو الخطاب رحمه الله قال إن الأولى هي الفجر. ثم قال من زوال الشمس، زوال الشمس، الشمس الآن تخرج تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، لكنها عند الزوال، عند زوالها، ما هو الزوال؟ الزوال هو ميلها إلى الغروب، ميلها إلى جهة الغروب. كيف نعرف ذلك؟ ضع عودا أو قلما أو مسواكا ثبته بالأرض، فإذا كان له ظل من جهة الغرب معناه أن الشمس لم تزل، لم تزل بعد، وإذا لم يكن له ظل لا من جهة الغرب ولا من جهة الشرق هذا بداية الزوال. يعني خلاص الشمس واقفة، اللي هي تكون الشمس قائمة، ثم إذا بدأ الظل من جهة الشرق ولا الغرب؟ الشرق. إذا بدأ الظل من جهة الشرق معناه بدأ الزوال، ولهذا قالوا إن وقتها من في الزوال، يعني في الزوال هذا ما يعتبر، ما يعتبر. ولهذا قدر بعض أهل العلم في الزوال بربع متر، ربع، بمعنى لو كان طول العود اللي وضعته متر، لو كان طوله متر فهنا يكون إذا صار ربعه ظل بدأ وقت صلاة الظهر. متى ينتهي؟ إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، يعني على مثالنا يصير متر وربع، يصير على متر وربع، يعني تزيد على ظل الشخص اللي وضعت تزيد عليه ربع متر على سبيل المثال. قال يبدأ من زوال الشمس أي ميلها الغروب. طبعا هذا هو منتصف النهار. كيف أعرف أن النهار انتصف؟ كيف أعرف أن النهار انتصف؟ نحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وأقسمه على اثنين من طلوع الشمس. الآن تطلع الشمس على كم؟ سبعة وأربع دقائق، وتغرب كم؟ ستة وثلاث دقائق، يعني يقول ستة وأربع دقائق. إذن عندنا خمس ساعات وست ساعات، 11 ساعة، اقسمها على اثنين خمسة ونص، زد على سبعة واربع دقائق، خمس ونصف. إذن يتنصف الظهر باثنى عشر واربع وثلاثين دقيقة. الأذان كم مضبوط ولا لا؟ واضح لكم؟ نحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ونقسم على اثنين، يتبين وقت صلاة الظهر تماما. والآن حسبناه لكم، طلوع الشمس على سبعة واربع دقائق، غروب الشمس سبعة ستة واربع دقائق، واضح؟ إذن من سبعة واربع دقائق إلى ستة واربع دقائق كم ساعة؟ إلى 12 خمس وستة فوق 12 11 ساعة، مضبوط؟ نصفها كم؟ نقسم على اثنين خمسة ونصف، زد خمسة ونصف على سبعة واربع دقائق يصير كم؟ 12 واربع وثلاثين دقيقة وقت أذان الظهر. وراجعوا التقويم اليوم الأذان الظهر تجدونه 12 واربع وثلاثين دقيقة، واضح؟ طيب، هذا هو وقت الزوال. مؤلف يقول يبدأ من زوال الشمس أي ميلها للغروب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول بعد فيء الزوال. لابد أن تضيف له فيء الزوال اللي قلنا في مثالنا أنه ربع متر، أنه ربع متر. إذن زوال الشمس قد لا يدرك بالعين، قد لا يدرك، لكننا ندرك بالظل. إذا وضعنا شاخص ندركه بالظل حينما تنصب شيئا ويتبين لك الأمر. وهذا الظل انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الظل يزيد وينقص في الشتاء والصيف، ما هو ثابت في الشتاء والصيف. ولهذا تلاحظون الآن تقدم الأذان في الصيف وتأخره في الشتاء، صح ولا لا؟ لأن النهار في الشتاء يطول ولا يقصر؟ ها؟ يطول ولا يقصر؟ يقصر ولا يطول؟ بالصيف الليل أطول ولا النهار؟ النهار أطول. إذن الشتاء يطول فيه الليل ويقصر فيه النهار، ويقصر فيه النهار. فتلاحظون أن الوقت يتقدم، يعني بالنهار قد يكون الأذان 12 إلا، لكن الآن شوف الظهر 12:34 دقيقة. طيب، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني هذا هو النهاية، هذا هو النهاية. فتضع لك شاخص، فإذا وضعت صار مثل ظل تزيد عليه في الزوال، هنا ينتهي وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت صلاة الظهر. فهو إذا زالت الشمس، لا سيما أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، فهذا هو نهاية وقت صلاة الظهر. طيب، هل الإبراد، طبعا صلاة الظهر الأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيله، لكن هل الإبراد عام ولا خاص؟ إذا قلنا عام دائما باستمرار، وإذا قلنا إنه يعني خاص، قلنا هذا خاص لمن يصلي جماعة. أما إذا قلنا عام حتى اللي يصلي لوحده، نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه عام وليس بخاص، حتى اللي يصلي وحده لو أن يبرد، حتى النساء في بيوتها الأولى الإبراد في الصلاة، الأولى هو الإبراد. ولهذا المؤلف يقول: ويستحب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها، لأن أول الوقت أفضل، أول الوقت أفضل. لكن إذا حددت الجهة المسؤولة عن المساجد وقتا فينبغي الالتزام به، والآن الجهة المسؤولة محددة وقت، وهو في الظهر ربع ساعة، والعصر ربع ساعة، المغرب 10 دقائق، والعشاء ثلث ساعة، والفجر 25 دقيقة، فينبغي للإمام أن يلتزم بذلك. لكن إذا اشتد الحر نبرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وهذا الوقت أيضا ليس محدد، لكن إذا انكسر الحر، أقول إذا انكسر الحر فهنا يبرد الإنسان. بعض الناس الآن يقول: هل نبرد الآن؟ نقول: لا، الآن الحمد لله الصلاة مكيفات، فما فيه. بعض الشباب يقول: لا، أن نبي نبرد ويصلي يعني عند المكيف، ويروح يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر علشان ينام. يقول: هذا ما هو ببراد، هذا طلب للراحة والكسل. فالآن الإبراد ليس له سبب إلا إذا صلى الإنسان في مكان ما في مكيفات، فهنا يبرد بالصلاة. نعم.
قال ثانيا: وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر، أي من أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ثيء الزوال. أما آخر وقتها فلها وقتان: الأول وقت الاختيار وهو اصفرار الشمس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر الشمس. الثاني وقت الضرورة إلى غروب الشمس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
قال المؤلف: ثانيا وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر، أي من أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، بمعنى أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر ويدخل وقت العصر، أي من أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. أما آخر وقتها يعني آخر وقت العصر فلها وقتان، يعني لها وقت اختيار ولها وقت اضطرار، ولها وقت اضطرار. ووقت الاضطرار لا للمعذور فقط، أما الإنسان اللي ما عنده عذر فلا يسوغ له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار، يعني الوقت اللي تختار فيه الصلاة وهو من نهاية وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني مثل مرتين. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى به ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى المرة الثانية حين كان ظل كل شيء مثلي. هذا يدل على أن الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثلي. ولكن يشكل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله اللي مر معنا، ثم قال: ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا يفيد أن الوقت يمتد إلى أكثر من كون ظل الشيء مثليه، لأن اصفرار الشمس تعرفون قبيل المغيب قبيل مغيبها، فهذا فيه زيادة على ما في حديث جابر، والزيادة مقبولة. وذلك أن حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وحديث جابر في السنن، وحديث أيضا عبد الله بن عمرو متأخر، وإمامة جبريل في أول الفرض بمكة، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو اشتمل على زيادة، وهي زيادة الوقت، لأن في آخر وقت الصلاة قبل وقت الاضطرار، والزيادة مقبولة. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو قول، وحديث جابر فعل، وكل هذه يعني مرجحات لحديث عبد الله بن عمرو. طيب، لو أردنا أن نفرق بين وقت الاختيار وقت الضرورة للعصر، نقول وقت الاختيار يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لا حرج عليه، لا تثريب عليه، يعني ولا كراهة بذلك. أما وقت الاضطرار فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للمعذور، إنسان معذور، مريض، إنسان مغمى عليه، إنسان نسي الصلاة، نام، هذا معذور. ومثل هذا الصبي إذا بلغ، ومثل الكافر إذا أسلم، وهكذا. ثم قال: وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يعني هذا وقت لأصحاب الأعذار من اصفرار الشمس إلى غروبها، وهو وقت الضرورة. وسمي بالضرورة لأنه مختص بأرباب الضرورات، مختص بأصحاب الأعذار من غفلة أو نوم أو إغماء أو حيض ونحو ذلك. وأداء الصلاة في هذا الوقت أداء وليس قضاء، لأن الإنسان معذور في هذا الوقت. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، لو اعترض أحد وقال: لما لم تأخذوا بهذه الزيادة وتجعلون وقت العصر إلى وقت يعني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر وقال: ما لم تصفر الشمس. فالجمع بين هذين أن نقول لها وقتان، نقول للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة أو اضطرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا وقت صلاة المغرب، ويبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، وهذا بالإجماع لحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أما آخر وقت المغرب فهو مغيب الحمرة، فهو مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، لحديث عمرو بن العاص المتقدم، وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الحمرة المعترضة بالأفق. ويسن تعجيل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، لكن يتأخر بمقدار الوضوء وصلاة ركعتين بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة.
قال المؤلف: ثالثا وقت صلاة المغرب. طبعا العصر تسمى الوسطى وتسمى العصر، ولا يتحقق كما قلت لكم الوسطى إلا إذا قلنا إن الفجر هي الأولى، ولا ما يتحقق كون العصر هي الوسطى. قال: وقت صلاة المغرب، ويبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس. ووقت صلاة المغرب بدءه يعني بدء الوقت واضح، هي علامة حسية ظاهرة، وهو يلي صلاة العصر الوقت، لكن بينهما غروب الشمس. وسميت مغربا لدخولها في وقت غروب الشمس، ويبدأ من غروب الشمس، وهذا بالإجماع لحديث سلمة بن الأكوع السابق. وقوله: أما آخر وقت المغرب فهو مغيب الحمرة، مغيب الحمرة يعني يمتد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. والشفق هو ما يكون بعد غيبوبة الشمس في مغربها من شعاع أحمر، شعاع ما إن يكون أحمر أو أبيض، فخرج بالأحمر الأصفر والأبيض، الشفق الأبيض يبقى حين بعد الأحمر زمن وإن كان هذا الزمن يسير. ولم يرد قيد الأحمر في لفظ الحديث لأن هذا معروف في اللغة أن الشفق هو الحمرة، الشفق هو اللون الأحمر. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. ويسن تعجيل المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، لكن يتأخر بمقدار الوضوء وصلاة ركعتين بعد الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وحديث عقبة ابن عامر قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، كما يفعل بعض المبتدعة في إفطارهم وفي صلاتهم. لكن ما حكم النافلة بين الأذان وبين الإقامة في صلاة المغرب؟ نقول إن هذا ليس وقتنا، كما قال بعض أهل العلم الراجح أن النافلة تشرع كسائر الأوقات، ليس وقت نهي، وتشرع فيه النافلة ركعتين، وهذا ما عليه أصحاب الحديث، وهو قول المالكية، وهو رأي الجمهور في الجملة. وقال بعض أهل العلم بل هو وقت نهي، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، ولكن الراجح أنه ليس وقت نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ومنها المغرب، ومنها المغرب. وأيضا للحديث صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأيضا ورد أن عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فالصحابي قال للصحابي هل صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صلاهما الرسول؟ قال كان يرانا نصلي ولم يأمرنا ولم ينهنا، كما ثبت في صحيح مسلم. فهذه أدلة تدل على أن الوقت، يعني وقت ما بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، أنه تشرع فيه النافلة كغيره من الأوقات، كغيره من الأوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رابعا وقت العشاء، ويبدأ وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر بلا خلاف، وأما آخر وقتها فهو منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه ووقت العشاء إلى نصف الليل. والسنة تأخير صلاة العشاء، لكن يشترط أن يصليها قبل خروج وقتها، وألا يؤدي تأخيرها إلى ترك الصلاة في جماعة، لأن التأخر سنة، والصلاة في الجماعة واجبة. السنة للمرأة أيضا أن تؤخر العشاء، لكن إن كانت تنتظر حيضها فالأولى أن تبادر بالصلاة.
نعم. قال رابعا وقت العشاء، هذا هو الوقت الرابع، ويبدأ وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر بلا خلاف، لكن قد يعني يختلف الناس في تحديد مغيبه. أما آخر وقتها فهو منتصف الليل. إذن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جماهير أهل العلم. ولهذا ابن المنذر قال أجمع أهل العلم إلا من شد منهم على أن وقت أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. والشفق كما قلنا هو الحمرة التي تظهر في الأفق حين تغرب الشمس وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء، وهي في الغالب يعني في حدود ساعة ونصف أو حدود ساعة وربع، تختلف صيفا وشتاء. آخر وقتها منتصف الليل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن صلاة العشاء لها وقت اختياري ووقت اضطرار، يعني يقولون وقت الاختيار ينتهي عند منتصف الليل للحديث الوارد في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو: صليتم إذا صليتم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وفي بعض الروايات: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الوسط. ولهذا علق النووي عليه رحمة الله قال: وقت أدائها اختيارا، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ووقت العشاء الاضطراري، هو الوقت الاضطراري. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، واللجنة الدائمة للمملكة العربية السعودية. فهذا يقولون هو وقت الضرورة، يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ويستدلون بأنه جاء في الحديث: ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. ولكن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت من غير عذر لا يجوز، فيكون تأخير لأصحاب الأعذار كما قلنا في صلاة العصر. ومن أهل العلم من قال: لا، وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، وما بعد ذلك يكون قضاء، وهذا قول قوي ويميل إليه شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهذا قول قوي ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وأيضا حديث أبي هريرة: وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. فلا يجوز لمن لا عذر له أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل. أما أصحاب الأعذار مثل مريض شفي أو حائض أو نفساء طهرتا يصلونها إلى طلوع الفجر، لكن كيف نعرف منتصف الليل؟ عرفنا منتصف النهار، كيف نعرف منتصف الليل؟ نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما هو إلى طلوع الشمس، انتبهوا، إلى طلوع الفجر وليس إلى طلوع الشمس. نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الآن تغرب الشمس كما اتفقنا 6:04، ويؤذن الفجر 5:45، يعني قل 5:44، قل 5:44 عشان ينضبط. إذن معناها احسب من الآن 6 إلى 12 6 ساعات، واحسب أيضا 5:44، معنى أن عندنا الآن 11 ساعة و40 دقيقة، نقسمها على اثنين، 11 فيها 5.5، 40 فيها 20 دقيقة، مع إذن 50 يعني 55 دقيقة، زدها على ست يطلع عندنا 11:54 يتنصف الليل في مثل هذا اليوم، لكن ترى يختلف من وقت لآخر، يعني معناه 12 إلا 5 دقائق تقريبا. فالإنسان له أن يصلي العشاء في هذا الوقت إلى الساعة 11 لا حرج عليه، لا إشكال في هذا، إلى 11 ونص لا إشكال فيها. طيب أيضا المرأة لها أن تصلي في هذا الوقت فلا إشكال، ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بالناس متأخر، السنة تأخير صلاة العشاء، لكن إذا خشيت أن يزل عليها الدم تبادر للصلاة. ولهذا لما صلى بهم متأخرا قال لولا أنا شق على أمتي لا جعلت الصلاة في هذا الوقت. يعني الأفضل تأخير الصلاة. ولهذا إذا خرج الناس للبر، خرجوا لنزهة وهم ما لن يتفرقوا، فلو أخروا الصلاة أفضل. إذا كان الناس يصلون استراحة مثلا ولن يتفرقوا، لن يذهب منهم أحد، تأخير الصلاة أفضل. أما في المساجد فينبغي أن نعمل بما حددته الجهة المسؤولة اللي هي وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد، حددت وقتا معينا نلتزم به، ولا يجتهد الإمام لأن أيضا عنده جماعة لا بد من مراعاتهم. إذن الأفضل هو تأخير العشاء ما لم يكن في ذلك مشقة على الناس. إذن جميع الصلوات الأفضل تقديمها، جميع الصلوات الأفضل تقديمها عدا صلاة العشاء، إلا الظهر في حالة الإبراد، إلا الظهر في حالة الإبراد. فالأفضل هو أول الوقت، الأفضل في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب الأفضل أول وقت، إلا في حال الإبراد الظهر يبرد، أما العشاء فالأفضل تأخيرها، الأفضل تأخير صلاة العشاء. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ماذا يفعل الشخص إذا أتاه الوسواس في صلاته؟
إذا
أتاه الوسواس في صلاته،
يدفع الوسواس بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، واستحضار عظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من أبواب ثلاثة، يدخل من باب الشبهة، ويدخل من باب الشهوة، وإذا عجز جاء الإنسان عن طريق الوسوسة والخطرات، ولهذا يشغل المصلي في صلاته. لكن نقول للإنسان احرص على تذكر عظمة من تقف بين يديه، وأيضا تذكر ما أعد الله جل وعلا من الأجر لمن أتقن صلاته وأداها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تذكر أن المنافقين هم الذين يتثقلون عن الصلاة ويتكاسلون وينشغلون فيها، وتذكر أن لك من الأجر على قدر ما يحضر قلبك وتتقن صلاتك، لأن بعض الناس يصلي فإذا فرغ من صلاة لا يدري ماذا قرأ، ماذا سبح، ماذا قال نهائيا، هذا انشغل في الصلاة. ولهذا أحيانا يسهو الإمام ومعه العشرات بل المئات ولا يسبح به أحد، لماذا؟ لأن الناس منشغلين في هذه الحالة. فينبغي الإنسان أن يحضر قلبه وألا يغفل، لأن هذه الصلاة يعني عظيمة ولها فضل وهي أول ما يحاسب عنه العبد في قبره. لكن أحيانا قد يكون الشيء بغير اختيار الإنسان، من غير اختياره، لا سيما يعني مثل الوساوس القهرية، هذه بغير اختيار الإنسان، إنما يدافعها بكثرة الاستعادة واللجوء إلى الله والدعاء أن يزيل عن هذه الوساوس وهذه الخطرات. نعم.
قل أحسن الله إليكم: إذا استيقظت لصلاة الفجر متأخرا وعلي جنابة وبقي وقت ضيق جدا، إذا اغتسلت خشيت خروج الوقت، فهل أتيمم؟
لا لا، أنت الوقت لك هو ما بقي، أنت معذور فيما مضى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنت معذور، نقول اغتسل وتطهر وتنفل وصل الصلاة، ما بقي من الوقت هو المتاح لك، فأنت الآن يلزمك أن تتطهر، يلزمك أن تطهر الصلاة لأنك قادر على استعمال الماء. نعم.
قل أحسن الله إليكم: الصلاة الوسطى هل هناك خلاف فيها؟
نعم نعم، محل خلاف، ولكن الراجح أنها العصر، الراجح أنها العصر، لأن هذا ورد في بعض النصوص، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. ولكن يشكل على هذا كما أشرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل له بدأ به بالظهر، فإذا قلنا أن الظهر الأولى ما يستقيم أن تكون العصر هي الوسطى، ما يستقيم هذا، ولكن مع ذلك نقول العصر هي الوسطى، هذا هو الراجح من كلامي أهل العلم. نعم.
قل أحسن الله إليكم: رجل طلبت منه زوجته الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، وذهبت الزوجة إلى المحكمة وطلبت الطلاق وطلقتها المحكمة، فهل للزوج أن يرجعها بعد طلاق المحكمة؟
أولا نسأل: هل المرأة طلبت الطلاق من غير سبب؟ أيما امرأة طلبت الفراق الطلاق من زوجها من غير ما سبب فحرام عليه رائحة الجنة إذا كان ما فيه سبب. وأما إن كان فيه سبب مثل الكره هذا ليس له علاج، أو إن الرجل يعني عنده خلل في دينه أو في خلقه، الأمر يختلف. فإن كان من غير سبب فلا يجوز لها ذلك، ولكن إذا طلق الحاكم القاضي خلص انتهى. وهذا عادة إما أن يكون خلع أو يكون طلاق فسخ، فإذا فسخ الحاكم خلص الآن الأمر يرجع للمرأة، إن رغبت الرجوع يراجعون القاضي الذي تم الفسخ على يديه، يراجعونه، لأن الفسخ أحيانا قد يكون بينونه، فإذا القاضي طلق يرجع إليه وتقول يقول الرجل: أنا سأراجع زوجتي، وينظر هل يعني يفتيه القاضي بهذا أو لا، لأن مسألة الخلع ومسألة الفسخ حتى العدة هل تعتد بحيضة ولا تعتد بثلاث، وهي على كل حال هي بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع الزوج أن يراجعها إلا برضاه، يعني يعقد عليها من جديد بشهود وأيضا مهر وموافقتها ورضاها. فنصيحتي لهم إن كانت هي موافقة مراجعة القاضي الذي تم الفسخ على يديه. نعم.
قل أحسن الله إليكم: كيف لطالب العلم أن يضبط الفقه وهل هناك طريق وهل هناك طرق معينة تنصحون بها طلاب العلم؟
أولا يا أخي الكريم، أنت تحتاج إلى الحرص على طلب العلم، تحتاج إلى النية الصالحة الصادقة خالصة، أن يعينك الله جل وعلا وأن يوفقك، وأيضا تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة واستمرار ومتابعة وطول نفس في طلب العلم، وتحتاج إلى تأسيس، وذلك في البدء بالمتون الصغيرة ثم التدرج وملازمة حلقات صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.